الله غايتهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي مستهل هذا البرنامج نتقدم لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي بالعزاء في والدته الكريمة، فنقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولها ولوالدينا ومشايخنا وسائر أموات المسلمين والمسلمات بالمغفرة والرحمة والجنان، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، الفضل يا أم سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ، لي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول: هل يجوز صلاة ركعتين بعد أخذ نية الإحرام ونحن في الطائرة؟ لأن احنا هنحرم من الطائرة. فهل يجوز صلاة ركعتين وأنا موجودة في الطائرة؟ السؤال الثاني: هل يجوز كشف الوجه في المسجد الحرام، خاصة أنه لا يوجد للنساء مكان مخصص، لكن النساء مع الرجال فبيكونوا طبعا شايفين النساء، فهل يجوز كشف الوجه في المسجد الحرام؟
أيوة.
السؤال الثالث: إذا لم يتيسر وجود سترة أثناء صلاة ركعتين ثم الطواف بعد الطواف بالبيت، فهل تكون الصلاة صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. اتفضل يا أم علي. الأخت أم علي من العراق. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم علي.
يا شيخ أنا عمري 60 سنة وأريد أن أعتمر لوحدي.
تريد إيه؟
وليس لدي محرم، هل يجوز أن أعتمر؟
حاضر. طيب، حاضر يا أم علي، أجيبك إن شاء الله. تفضل يا أخ سيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل يا شيخ في صلاة الجنازة.
تفضل يا أخي.
هل لو كان الناس يصلون، يعني أستطيع أن أدخل معهم في الصلاة بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة؟ وإن يعني يجوز ذلك فما أفعل؟ ده السؤال الأول. وهل ترفع اليدين في التكبيرات؟
حاضر.
لصلاة الجنازة وفي تكبيرات العيد أيضا؟ هل ترفع في كل تكبيرة أم في تكبيرة الإحرام فقط؟
حاضر.
وسؤال آخر يا شيخ عن لمس النساء، هل ينقض الوضوء؟ وتقبيله النساء ايضا.
ايوه
وتقبيله الزوجه. اتكلم عن لمس الزوجه.
طب
كمان.
ثانيه واحده بس.
نعم.
رفع اليدين في تكبيرات الجنازه.
وتكبيرات طيب. صلاه العيد.
ايوه طيب. وكذلك ايضا لمس الايه؟
لمس النساء ينقض الوضوء.
حاضر.
يعني الزوجه اقصد.
طيب.
وتقبيل الزوجه ايضا.
حاضر.
وجزاك الله خيرا.
جزاكم الله. تفضل ابو احمد حياك الله.
حياك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
امين وبكم يا اخي.
شيخ ابو بكر عندي سؤال الله يعافيك.
تفضل.
اشتريت قطعه ارض والنيه عندما اشتريت قطعه الارض هذه كانت للتجاره بمعنى اني اتربح منها. سنتين غيرت النيه على اساس ان انا فيما بعد ولكن الله اعلم مثلا اقيم عليها مشروع او هبنيها. فهل عايز اعرف حكم الزكاه؟
حاضر.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. تفضل يا استاذ باسم من بني سويف.
لو سمعت يا شيخ حضرتك ان والدي متوفي بس حضرتك كان بيشكي عنده مرض مزمن وعنده كبد وكده فطبعا لما مات فكان بيفطر في شهر رمضان. فحضرتك يعني انا سمعت ان هم يعني بيقولوا ان انا اصوم عنه وكده.
عليه قد ايه شهر واحد؟
حضرتك انا ما اعرفش ان هو طبعا كان ليه فتره جامد يعني خد مرحله جامده يعني. مرحله جامده طبعا في لان طبعا حضرتك كان مريض مرض مزمن يعني عنده كبد وكده وتليف والكبد وكده.
حاضر. ان شاء الله.
ماشي.
ربنا يرحمنا ويرحمه ويرحم والدينا يا رب. اتفضل. الاخت داليا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ ليا عند حضرتك اربع اسئله.
اتفضلي يا اختي.
اول سؤال بسال عن السنه في التطويل ببعض الصلوات، يعني ايه الصلاه اللي المفروض السنه فيها انها تكون طويله؟ مثلا المغرب تكون طويله، العصر تكون قصيره، يعني عايز اعرف عشان اتبع السنه في الصلاه.
طيب.
كمان بسال على في دعاء صحيح بعد صلاه المغرب وبعد صلاه الفجر ان احنا نقول 7 مرات اللهم اجرني من النار، هل ده صحيح ولا غير صحيح؟ وثالث سؤال بتكلم يعني بسال عن موضوع ازاي ان يعني دايما الواحد بيكون بيعمل اعمال خير ويبقى نيته لله بس لازم يدخل له شبهه رياء في العمل، يعني حد يبتلى بحد يمدحه في وشه مثلا فيحس ان هو نفسه هتميل لانه يفرح بنفسه او كده وبعد كده بيرجع يستغفر، فهل كده يبقى العمل حبط يعني بس الواحد بيستغفر بعد كده وبيتذكر يعني؟ واكيد يعني مر على الواحد مواقف كتير ما كانش فيها يعني دخل فيها شبهه رياء او شبهه عجب او كده. ايه المخرج؟ كمان اخر سؤال بالنسبه للعبايه بتاعت المراه لما تبقى تخرج، يعني لو العبايه من القماش الخفيف بس طبقتين اثنين ولابسه تحتها حاجه مش مبينه اللحمه، هل تجوز ولا تعتبر زينه؟ وجزاك الله خيرا.
عبايه خفيفه يعني ولا ايه؟
لا هي عبايه من القماش الخفيف بس طبقتين اثنين وبتلبس تحتها حاجه ما بتبينش جسمها يعني. يعني ما بيبانش اللحم نهائي ولا لون البشره ولا اي حاجه. بس القماش من النوع الخفيف شويه يعني وطبقتين اثنين فوق بعض وتحتها كمان بتلبس حاجه يعني 3 حاجات تحت بعض يعني. بس حاضر. هل كده تعتبر من الزينه ولا لا؟
حاضر. تفضل يا ام مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك فضلت الشيخ؟
الله يرضى عنك.
لو سمحت كان جوزي حلف عليا يمين طلاق لو انا اتفرجت على مسلسل في التلفزيون، فيعني بسال لو يمين الطلاق ليه كفاره ولا لا؟
طب زوجك بجوارك يا ام مريم؟
ايوه معايا.
خليه يكلمني.
ماشي اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماذا قلت يا ابا مريم؟
قلت لا كان في مسلسلات تركيه شغاله فبتشغلها عن شغل البيت واولادها وكده يعني.
انا فاهم لكن قلت انت قلت لها ايه يعني؟
قلت لها لو اتفرجت على الحاجات دي في بيتي تكون ايه محرم عليا.
تكون محرم عليا زي امي ولا محرم عليا وبس؟
لا لا مش محرم عليا تكون طالق بس يعني.
تكون ايه؟
طالق.
لا انا عاوزك ابو مريم تركز معايا يا حبيبي. عشان كلامك اختلف دلوقتي. هل انت قلت ايه بالظبط؟ انت قلت مره محرمه عليا ومره تكون طالق. فوالله ركز كده.
والله انا مش متذكر قوي بس يعني اكيد قلت محرم عليا يعني.
قلت محرم عليا ولا طالق؟
لا تقريبا محرم عليا.
مفيش تقريبا يا ابو مريم، ده انا هفتيك فتوى شرعيه. لابد تكون مجمع حتى اتمكن من فتواك.
هي متذكره ان انا قلت لها محرم عليا.
وانت متذكر ايه؟
انا مش متذكر بصراحه يعني انا بنسى شويه.
طيب اسمع يا ابا مريم.
نعم.
انت لما قلت لها لو اتفرجتي في بيتك كوني طلقه، هل قصدت بذلك لو تفرجت ان تطلقها ام قصدت ان تمنعها فقط؟
لا انا امنعها.
طيب. طيب خير. اسمع يا ابا مريم.
نعم تفضل.
أولا أنا أنصح زوجتك ألا تشاهد الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات وها هي تسمعني الآن. ثانيا لو قدر الله أن تغمس نفسها في هذا المستنقع وترى هذه الأشياء فعليك أن تطعم 10 مساكين كفارة يمين، ثم عليك أن تتقي الله في لسانك ولا تعود ذلك، واستمر واستمر في أمر زوجتك بالمعروف بالمعروف ونهيها عن المنكر بغير المنكر حتى تنزع نفسها من هذا البلاء التي تميل إليه في بعض الأوقات
إن شاء الله رب.
حياك وبياك.
الله يخليك.
نعم.
جزاك الله خير. شكرا.
حياك الله. تفضل. تفضل يا أخي محمد من ليبيا. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أيوه شيخ لو سمحت عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
أول سؤال، أنا مسافر ليبيا.
طيب.
وطلقت زوجتي من 2.5 شهر.
أيوه.
فلازم كده أروح مخصوص عشان أردها تاني وأروح لمأذون وأردها تاني قبل انتهاء العدة.
الطلقة أولى ولا تانية يا محمد؟
لا الأولى.
الأولى لا ممكن يا محمد. تقول رددت زوجتي إلى عصمتي وتشهد على ذلك مسلمين عدلين.
ممكن أخواتي مثلا؟
ممكن.
يعني أخواتي هنا معايا ممكن أشهدوا معايا؟
ممكن ممكن يا محمد ممكن.
ويبقى خلاص ويبقى هي كده خلاص زوجتي يعني؟
لكن هي حاضة الحيضة الثالثة ولا لسه يا محمد؟
ما أعرفش والله ما سألتها.
اسمع يا محمد.
نعم.
إذا كانت زوجتك حاضت 3 حيضات وتريد أن تردها فلا بد من إيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر وإعلان، لأنها امرأة أجنبية، هذا إن وافقت أن تتزوجها. أما إذا كانت حضت حيضة أولى وحيضة ثانية ولم تحض الحيضة الثالثة فاستدرك الأمر يا محمد، وعليك أن تردها وتشهد على ذلك مسلمين عدلين. أنت فهمت كلام يا محمد ولا لا؟
نعم.
فهمت الكلام بتاعي؟
اه سمعت يا شيخ.
اسمع سمعت. انت هتتصل بزوجتك.
ايوه.
تقول لها هل حط الحيضة الثالثة؟ تقول لا. في الحالة دي تردها. اما اذا كانت حاضت الحيضة الثالثة فحينئذ يكون عقد جديد.
ماشي يا شيخ. السؤال الثاني بعد اذنك.
تفضل.
ما حكم الرجل الذي دعى زوجته من دبرها؟
من اتى امرأة في دبرها
برضاه يعني.
من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إتيان المرأة في الدبر كفر والعياذ بالله. لكن الوقت يا محمد صلى على الرسول. طيب عليه الصلاة والسلام. تعال الأخت سارة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
لو سمحت كنت عايز أعرف حكم الصور اللي بتحط على الحيطة، صور مثل توم وجيلي والحاجات دي.
صور ايه؟
صور أطفال توم وجيلي والأطفال يعني عامة.
حاضر.
شكرا.
تفضلي. تفضل الأخت سماح من القاهرة.
لو سمحت عايز أسأل على حظ الشيطان في الإنسان.
حب ايه؟
حظ الشيطان في الإنسان. ساعة ما الرجل يبني بزوجته بيقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هل لو ما تقلتش هل صحيح بيبقى في حظ الشيطان للأولاد؟ ولو بس خلاص شكرا.
طيب طيب حاضر. بارك الله فيك. طيب استعين بالله عز وجل وأقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، السائل يقول هل يجوز ركعتين إحرام بالطائرة؟ يعني الوقت على سبيل المثال وليس الحصر، خرج رجل أو امرأة من مطار القاهرة الدولي على سبيل المثال، وهذا الرجل ارتدى إزارا ورداء وركب الطائرة، ولما قال قائد الطائرة بقي عن الميقات 5 دقائق، فلما حاذوا الميقات قال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة فيسرها لي. الآن هو أحرم من الميقات، هل يصلي ركعتين سنة الإحرام؟ الجواب بحول الملك الوهاب، لا يوجد للإحرام سنة، لا يوجد للإحرام سنة، وهذا مشتهر لدى شريحة كبيرة من المسلمين والمسلمات هنا وهناك. ما إيه المطلوب؟ الإنسان إذا أحرم وقت فريضة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء سيصلي الفريضة، وإذا أحرم في غير وقت فريضة أما وأنه اغتسل غسل الإحرام وتوضأ فهو سيصلي ركعتين سنة الوضوء، وإذا دخل مسجد فهو سيصلي ركعتين تحية المسجد، أما وأنه أحرم في الطائرة فلن يفعل شيئا، والعلم عند الله تعالى. طيب، وهذه سائلة تقول: هل يجوز كشف الوجه في المسجد الحرام؟ امرأة أنعم الله جل وعلا عليها بنعمة العمرة، أنعم الله جل وعلا عليها بنعمة الحج في وقت الحج، فهل تكشف وجهها وهي محرمة؟ الجواب: هي تكشف وجهها، لكن إذا حاذت الرجال فعليها أن تستر وجهها سترا تاما. السؤال: هل يجوز للمرأة المحرمة بعمرة أو بحج أن ترتدي النقاب؟ الجواب: لا ثم لا. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس البرقع أو اللكفام أو اللثام وكلها معاني متقاربة من بعضها تشبه النقاب؟ الجواب: هذا يحرم على المرأة المحرمة بعمرة أو بحج، لا ترتدي نقابا ولا برقعا ولا لكفاما ولا لثاما. طيب، هل يجوز أن ترتدي إسدالا ينزل من أعلى رأسها يسطر وجهها دون أن يكون له نقبين أو نقب، يعني لا يوجد فيه ثقب ولا ثقبين؟ الجواب: نعم، تسطر وجهها بخمارها الذي ينزل من أعلى رأسها فيسطر الوجه دون أن يكون فيه نقب. طيب، هل يجوز للمرأة المحرمة أن ترتدي شراب اليدين الذي يسمى بغير العربية جوانتات؟ الجواب: لا. تكشف كفيها أمام الرجال؟ الجواب: لا. إذن ماذا تفعل؟ تسطر كفيها تحت خمارها، تسطر كفيها تحت خمارها. إذن السؤال الآن: في أي شيء هل يجوز للمرأة أن ترتدي نقابا أو برقعا أو لكفاما أو لثاما أو شراب اليدين الذي يسمونه جوانتات؟ الجواب: لا ثم لا. طيب، ماذا تفعل في ستر كفيها تحت خمارها؟ ماذا تفعل في ستر وجهها إذا حاذت الرجال؟ يعني إذا كانت في المسجد الحرام أو في طريق الرجال يرونها تسطر وجهها بخمارها الذي يتدلى على وجهها فتسطر الوجه، والله أعلم. طيب، طاف رجل أو امرأة بالبيت سبعة، إن كان طواف عمرة وهو ركن، وإن كان طواف الإفاضة وهو ركن في الحج، فبعد الطواف صلاة ركعتين اسمها سنة الطواف، تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة والكافرون والفاتحة والإخلاص: أسأل الله أن يعدني وإياكم وأن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم. فركعتين سنة الطواف خلف المقام، يعني أنت خلصت الطواف تقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وبعد المقام بمتر مترين أو ربع كيلو أو نص كيلو هتصلي ركعتين: الركعة الأولى الفاتحة والكافرون والركعة الثانية الفاتحة والإخلاص. الأخ بيسأل أو الأخت تقول: ما في سترة؟ يحاول الإنسان أن يجعل سترة، حتى لو اتخذ الرجل الذي أمامه ظهره يكون سترة له، سترة له، يعني واحد قاعد أجعله سترة لي وأصلي، إن تيسرت فالحمد لله، وإن لم يتيسر فالله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، والله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومعلوم أن السترة مشروعة، السترة يا إخوانا أن الواحد يجي يصلي فيجعل أمامه جدار أو عمود أو حامل قرآن شيء مرتفع من على الأرض بمقدار مثلا ثلثي ذراع، أي نعم، يصلي أمامه، هذا الشيء يكون أمامه يعني اللي هو إيه؟ اللي هو السطرة. طب السطرة دي إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يصلي إلا إلى سطرة، حكمها إيه؟ ذهب الإمامان الشوكاني والألباني إلى وجوب السطرة، وبين العلامة ابن باز سن أنها سنة مؤكدة، وبين الشيخاء العلامتان الصنعاني والسيد سابق، صنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام، والشيخ سيد سابق فقه السنة، كل منهما بين أنها سنة مستحبة. فإذا من أهل العلم من قال أن السطرة واجبة، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال أنها سنة مستحبة. فعلى المسلم أن يراعي أن يكون سطرة في صلاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأنت تنطلق من قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وتنطلق من قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على أن تضع نصب عينيك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى إذا لم يتيسر سطرة الخط يكون سطرة. واحد يقول ولكن حديث الخط الذي حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ضعفه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. أقول إن الأصل في المسألة أن يكون هناك سطرة ارتفاعها ثلثي ذراع، فإذا لم يتيسر فاجعل من أمامك سطرة، فإذا لم يتيسر كان الخط سطرة، فما لا يدرك جله لا يترك كله، والله المستعان. طيب، أختنا من العراق بلغت من العمر 60 عاما وتريد أن تعتمر ولا يوجد محرم، فماذا تفعل؟ أنا أقول لها يا أختاه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن الشروط أن يكون مع المرأة محرم، فإذا لم تعتمري فإن الله لا يسألك عن ذلك لعدم تيسر محرم لك. والمحرم إما زوج أو ابن أو أخ أو عم أو خال أو جد أو أخ في الرضاعة أو ابن أخ في الرضاعة أو ابن أخت في الرضاعة أو ما كان، أو أخوك من أبوك أو أخوك من أمك أو أخوك شقيقك أو ما كان على شاكلة ذلك من الأعمام والأخوال والآباء والأجداد والأبناء والإخوان وأبناء الأخ وأبناء الأخت، أي ما يحرم عليك في الزواج. خلاصة القول، السؤال هل يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى العمرة أو إلى الحج أو أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم؟ الجواب لا ثم لا. فإن قال قائل إن السادة الشافعية يقولون إذا سافرت المرأة المسلمة مع صحبة آمنة جاز ذلك، أقول إن كلام الشافعية على رأسي، ولكن إذا وجد الدليل قدم الدليل على كلام ليس أبي حنيفة ومالك وشافعي وابن حنبل، بل يقدم الدليل على كلام الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليه، لأننا نتعبد لله جل وعلا بالنص القرآني وصحيح النص النبوي على فهم سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، والله أعلم. رجل دخل في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية، هي الجنازة كم تكبيرة؟ الجنازة 4 تكبيرات. طب ممكن نصلي 5؟ أيوة. ممكن نصلي 7؟ أيوة. ممكن نصلي 9؟ أيوة. ممكن نصلي 10؟ لا. طب اشمعنا يعني 9 نعم و7 نعم و5 نعم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على عمه وأخيه في الرضاعة سيد الشهداء، من هو؟ نعم، إنه حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الشهداء، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخوه في الرضاعة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عمي حمزة 9 تكبيرات. أي نعم، لكن أكثر ما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام 4 تكبيرات. فإذا أراد أحد ممن يؤم المسلمين أن يصلي 5 أو 7 أو 9 7 كما فعل الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب على بعض البدريين وهو يصلي عليهم، فهذا لا حرج. لكن يا أخي الكريم، عليك أن تبين للناس قبل ذلك في خطبك، في محاضراتك، في دروسك، في فتاويك، في لقاءاتك، لأن هذا أمر ليس بمشتهر بين الناس. ثم لا بد أن تكون رجلا مسموع الكلمة، مهابا في مكانك، حتى إذا خرجت على الناس بشيء مثل هذا لا تصنع بين الناس فتنة، لأنك تريد أن تعلم الناس السنة ولا تريد أن تقيم بين الناس فتنة أو ما كان على شاكلة ذلك. فليكن هذا بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الحبيب المحب، تنبه إلى ذلك رحمني الله وإياك. الشاهد، صلاة الجنازة النية محلها الإيه؟ القلب. أدا واحد. 2، صلاة الجنازة 4 تكبيرات. طب 3، صلاة الجنازة صلى 5 أو 7 أو 9، وكل هذا ثابت. وقد فصل غير واحد من أهل العلم ومن جملتهم العلامة الألباني في كتابه الماتع الممتع أحكام الجنائز هذه الصفات، صفات صلاة الجنازة، صفة صلاة الجنازة بأدلتها الشرعية. ولكن هذا سائل يسمعني الآن يقول وهو يسمعني: نحن نعرف أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات، فمن أول التكبيرة 5 وانت طالع ماذا سنقول في 5 و6 و7 و8 و9؟ أقول: تقول دعاء. دعاء لمين؟ دعاء للميت: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم لا تجعل قبره حفرة من حفر النار، اللهم ثبته عند السؤال، إلى غير ذلك من الأدعية التي لا تخفاك أنت. أي نعم، فأنت تعلم أن التكبيرة الأولى ستقرأ فيها فاتحة الكتاب وقراءة ما تيسر من القرآن. هذا يقول ماذا تقول؟ أقول قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، وهذا أمر ليس مشتهر لدى كثير من المسلمين. فالمعلوم لدى كثير من المسلمين أنه يقرأ الفاتحة فقط. والأصح يا إخوان أن الأولى والأفضل والأطيب والأكمل والأحسن أن يقرأ عقيب الفاتحة شيئا مما تيسر من القرآن العظيم. وفي التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية: لي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، واغفر له وارحمه، وأكرم نزله ووسع مدخله. أي نعم، فإذا لم تكن حافظا لهذا الدعاء فادعو بما تيسر لك. وفي التكبيرة الرابعة ممكن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومعلوم أن حسنة الآخرة هي الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأما حسنة الدنيا، انتبه، حسنة الدنيا العلم النافع والعمل الصالح والزوجة الصالحة والجار الصالح والبيت الواسع والمركب الهنيء. ايه الحاجات دي؟ حسنات الدنيا: العلم النافع والعمل الصالح والزوجة الصالحة والجار الصالح والبيت الواسع والمركب الهنيء. دي ايه؟ دي حسنة الدنيا. طب وانت بتقول ايه بقى في الدعاء الذي هو في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وهذا الدعاء يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود، ومن الممكن أن تقوله في التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة. طيب كل الكلام الطويل ده وما أجبتش على السؤال، ما هو السؤال إيه؟ ده احنا نسناه. السؤال أن رجلا دخل في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية، يعمل إيه؟ يعتبر أن التكبيرة الثانية هي التكبيرة الأولى له، يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن، والتكبيرة الثالثة هي الثانية له، يصلي الصلاة الإبراهيمية. طيب والتكبيرة الرابعة هي الثالثة له، يدعو. طيب فإذا سلم الإمام يقول الله أكبر اللهم اغفر له، واكف واكف. فإذا قال اللهم اغفر له مش هيكونوا أدركوا رفع الجنازة، فهو يأتي بالتكبيرة الرابعة لحاله ويقول اللهم اغفر له ويسلم بعد ذلك. طيب هل يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة أم لا؟ الجواب أهل العلم على خلاف في هذه المسألة، فمن أهل العلم من قال لا يرفع يديه في صلاة الجنازة إلا في التكبيرة الأولى فقط، ومن أهل العلم من قال يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة كما فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وإليه ذهب كثير من أهل العلم والله أعلم. كذلك أيضا في صلاة العيدين يرفع يديه، وهناك خلاف في المسألة، والذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم هو رفع اليدين في كل تكبيرة. طيب وصلاة العيدين كام ركعة؟ ركعتان، والركعة الأولى 7 تكبيرات والركعة الثانية 5 تكبيرات. أي نعم. طيب السؤال لمس النساء ينقض الوضوء؟ يعني مثلا رجل متوضئ، بنت عمه دخلت عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مدت يده فصافحته هكذا، هل هذا ينقض الوضوء؟ الجواب لا، لا ينقض الوضوء، ولكن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، ولو كانت نيته كاللبن الحليب حرام، لا يجوز. أين؟ طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم لا نصافح النساء، وقال عليه الصلاة والسلام يفضل لابن آدم أن يضرب بمخيط من حديد في رأسه ولا تمس يده يد امرأة أجنبية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب أن يفضل ابن آدم أن إيه؟ أن يضرب بمخيط من حديد، يعني مخيط من حديد، عارف الإبرة بتاع الخياطة، يعني لو اتغزغز، لو غزغز في رأسه أيسر من أن يضع كفه في كف امرأة أجنبية. أين؟ وهذا يدل على حرمة لمس المرأة الأجنبية التي تحل لك. الله، هي بنت عمك أجنبية؟ أي. وبنت خالك أجنبية؟ أي. وبنت عمتك وبنت خالتك أجنبية؟ أي. كل ما من تحل لك في الزواج فهي أجنبية عنك. طب لو صفحتها وقلبي مثل الثوب تبعك هذا أبيض، لا يجوز. قلبي كالبفتة، لا يجوز. قلبي كالحليب، لا يجوز. نية طيبة، لا يجوز. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع يده في يد امرأة قط، أين، بل صافح النساء بعدم وضع يده في أيديهن. نعم، بل بايع النساء، بايع النبي صلى الله عليه وسلم النسوة دون أن يضع يده في أيدي النساء. أي نعم، لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة وهو يبايعها ولا في غير البيع. خلاصة الكلام، اعلم رحمني الله وإياك أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، ولكن ذلك لا ينقض الوضوء. تقول عجيب، كيف يكون حرام ولا ينقض الوضوء؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. انت متوضي الان واغتبت واحد من الناس، الغيبة حرام ولا حلال؟ الغيبة حرام، بل هي كبيرة من الكبائر، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فخلاصة القول، وأنت متوضئ تلبست بغيبة مسلم من المسلمين وقعت في كبيرة ألا وهي الغيبة، ومع وقوعك في كبيرة فإن وضوءك لم ينقض. كذلك أيضا رجل متوضئ فدخن سيجارة، التدخين حرام لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ومع ذلك لا ينقض الوضوء مع أنه وقع في حرام. وهذه بعض الأمثلة التي تقرب الإجابات إلى ذهنك بتوفيق الله. وهذا متصل فليتفضل. أخونا أيمن من فرنسا يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام، كيف عارف شيخ الحبيب؟
حياك الله يا خايما.
شهد الله أني نحبك في الله عز وجل.
أحبك الذي أحببتنا فيه وجمعنا بك في الفردوس الأعلى من الجنة.
بارك الله فيك.
فضل
فضل الشيخ، عندي رجاءين وسؤال. بارك الله فيك.
أمر يا أخي الكريم.
الرجاء، بارك الله فيك. الرجاء الأول أن تدعو لوالدتي بالشفاء وفي الفردوس الأعلى في الجنة إن شاء الله.
اللهم إني أسأل الشافي أن يشفينا وإياها وسائر مرضى المسلمين، ويمتعنا وإياها بالتقوى والعافية ما حيينا أبدا، كما نسأل الله لنا ولها ولسائر المسلمين والمسلمات الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. نعم
آمين. بارك الله فيك. ورجاء ثاني أن تدعو لأهل تونس بالهداية والصلاح واتباع السنة النبوية إن شاء الله. بارك الله فيك.
اللهم صب على أهل تونس والعالم كله الهداية صبا صبا يا رب العالمين.
آمين. نعم. آمين. بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال شيخي الحبيب، كنت سألت أحد الشيوخ على قناة الرحمة، لكن أظن أنني أسأت طرح السؤال.
تفضل.
قلت أنني أسكن في بلد قد تصل فيه صلاة العشاء إلى الساعة 11 ليلا، ثم فيما بعد قد تصل إلى الساعة 11:30 ليلا. فهنا في بعض المساجد عندنا قدمت قررت تقديم صلاة العشاء إلى قبل وقتها، يعني قدروا الوقت بساعة وربع بعد صلاة المغرب. أريد أن أستفسر عن جواز هذا. بارك الله فيك.
هو
أتمنى أن يكون سؤالي
يا خايما. المهم نعم. المهم عندي أن تصلي العشاء قبل منتصف الليل، لأن صلاة العشاء بعد منتصف الليل تكون قضاء وليست حاضرة كمن صلى الصبح بعد طلوع الشمس. فالمهم عندي نعم. يا سيدي أن يوفقك الله جل وعلا لصلاة العشاء قبل منتصف الليل لتكون في وقتها. وصلاة العشاء تكون بعد غياب الشفق الأحمر، يعني إن كانت صلاة المغرب بعد غروب الشمس فصلاة العشاء تكون بعد ذهاب الشفق الأحمر، والله أعلم. نعم. الأخت أم عماد تتفضل.
أيوة. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
الله يرضى عنك يا أم عماد.
حضرتك قلت إن في صلاة الجنازة،
تفضلي،
صلاة الجنازة يعني إن إحنا في أول التكبيرة بنقرأ
الفاتحة وقراءة ما تيسر،
بنقرأ الفاتحة وسورة.
أيوة.
طيب إيه، في حاجة من الدليل أو السنة؟
أيوة، ثبت ذلك بسانيد صحيحة، ولك أن تراجع كتاب أحكام الجنائز ستجدين فيه ذلك إن شاء الله. نعم. أخونا ياسر من ليبيا يتفضل.
أنا مثلا عم الشيخ.
حياكم بياك.
والله ممكن أستاذن حضرتك بس في سؤال مهم جدا يعني.
تفضل.
أنا عايز أعرف رأي حضرتك العادة السرية أو الاستناب اليد.
العادة السرية حرام لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
العلاج يا مولانا.
فإنهم غير ملومين، فأني بتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي نعم. والعلاج أن يغض بصره ليحفظ فرجه ويكثر من الصيام حتى ييسر الله له الزواج الحلال. هات يا أم عماد. أم محمد تفضلي.
أيوة. السلام عليكم شيخ.
عليك السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، يعني ساعات بصلي وأنا قاعدة عشان ساعات رجلي يعني بتوجعني، ولما بكون شد علي يعني بصلي وأنا قاعدة، هل كده يحتسب لي نص الثواب ولا إيه، ولا
يا أم محمد
نفسي؟
يا أم محمد.
أيوة.
إن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، وقوموا لله قانتين. فإن كنت عاجزة عن القيام فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فأنت أدرى بحالك يا أختاه، فإن كنت عاجزة عن القيام فلك أن تصلي جالسة، ولك الأجر إن شاء الله، والله أعلم.
طب في سؤال تاني يا شيخ.
هذه أم محمد.
القرض البنك حلال ولا حرام؟
القرض بفائدة حرام، وهو من الكبائر لأنه ربا. نعم نعم. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد،
أزيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
إذا سمحت حضرتك عندي أربع أسئلة بس.
تفضل.
عايز الراجح في عدد سنن الرواتب.
طيب، صلاة الصبح ركعتان سنة مؤكدة.
أيوة.
صلاة الظهر السنة 8 ركعات.
أيوة.
4 قبلية مؤكدة و2 بعدية يبقى 6، و2 مستحبات يبقى 8.
ماشي.
والعصر 4 قبلية مستحبات وليس مؤكدات.
أيوة.
والمغرب 2 قبلية مستحبات و2 بعدية مؤكدة.
أيوة.
والعشاء 2 قبلية مستحب و2 بعدية مؤكد. وبعدين صلاة الوتر 3 ركعات أو 5 أو 7 أو 9 و11 وأقلهم ركعة، والله المستعان. أخونا عبد الله من قنا يتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا بأهل قنا.
جزاك الله خير. والله ما يبارك.
حياك وبياك.
لو سمحت معي سؤال، معي زوجة متعينة في الأزهر.
الزوجة ايش؟
متعينة موظفة في الأزهر.
زين، تفضل.
وهي الآن وضعت من حوالي أسبوع. فهي تريد هي في العمل، هي موظفة، فهي في إجازة. ففي الأجازة الكبيرة حاليا مش بيروح العمل. فعايزة تعمل أجازة وضع تاخدها في أول الدراسة، هل يجوز لها ولا لا؟
لا ينبغي الكذب على الأزهر ولا على غيرهم، يعني لا ينبغي، وإنما تأخذ أجازة الوضع في وقت وضعها. أي نعم. أخونا علي من الأردن يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
يجزاك الحبيب.
بنت فرص أي مرة لو سمحت.
تفضل.
تحديد اللحية جائز ولا لا يجوز؟
والله يا أستاذ، يعني من العلماء من قال أن كل ما نبت على العارضين فهو من اللحية، ومنهم من قال أن الذي ينبت على الوجنتين ليس من اللحية. فالاختلاف في هذا يعود إلى الاختلاف اللغوي في تعريف حدود اللحية. ولا شك أن الأولى والأطيب والأفضل والأكمل أن تترك على ما هي عليه والعلم عند الله. أين؟
السؤال الثاني.
تفضل يا سيدي.
إذا كنا طالعين العمرة ووصلنا الميقات.
نعم.
بنغتسل.
إيه.
وبعدين نتوضى.
إيه.
إذا الواحد ما توضاش عليه اسم ولا ما عليهش اسم؟
لا يصح لك أن تصلي إلا إذا توضأت، لأن ليس هناك غسل يغني عن الوضوء إلا غسل الجنابة، وغسل الإحرام للعمرة والحج سنة وليس بشرط ولا ركن. أي نعم. فلا بد من الوضوء يا سيدي حتى تصلي. أما إذا كنت مش هتصلي فلا يلزمك الوضوء، وقد خالفت الأولى والعلم عند الله تعالى. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
أخونا محمد يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا بك يا أخي محمد.
ربنا يكرمك. عايز عمل يدل.
صوتك بعيد يا محمد.
دلني على عمل أدخل به الجنة، ودلني على عمل أبتعد منه عن النار.
ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، واعلم أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وأنصحك بأن تلزم أقدام أمك وأبيك. أي نعم. يبقى أنا أنصح نفسي وإياك والجميع: واحد، ازهد في الدنيا يحبك الله. 2، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. 3، عليك بالتوحيد وبالدعوة إليه على بصيرة. أربعة احذر من الشرك ومن تحذير الآخرين منه. خمسة عليك ببر الوالدين فإنما ذكرته لك من أعظم أبواب الجنان. نعم تفضل أخونا هاني تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخانا؟
مرحبا بكم.
الله يكرمك. احنا رحنا ندفن أحد النساء أحد النساء ندفنهم فالمحارم قال لهم يا جماعة اللي هيشيل ويدخل القبر يبقى أحد المحارم، مفيش أي حد غريب يشيل ويدخل معنا القبر. فأنا أقرته في ذلك. فبعد ما خلصنا واحد قال يا جماعة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن يجوز إن اللي من غير المحارم يشيله ويدخله القبر، فهل هذا جائز أم لا يجوز؟
صلى على الحبيب
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير.
إذا كانت المرأة إذا كان اللي ميت امرأة فلا ينزل المرأة الذي جامع ليلة أمس. وأنا أريد من إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات في العالم الإسلامي الآن وهم يسمعونني عبر شاشة قناة الرحمة أن يتأملوا في هذا الكلام، لأن هذا الكلام الذي سأبثه لكم ليس مشتهرا إلا لدى فئة قليلة من المسلمين. إيش هو؟ إذا ماتت امرأة لا ينزلها أحد القبر إن كان قد جامع ليلة أمس. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب من ينزل المرأة قبرها، باب من ينزل المرأة قبرها. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يدفن ابنته من منكم قارف الليلة، والمقارفة فسرت بتفسيرين، بعض أهل العلم كما بيّن الحافظ ابن حجر في الفتح قال أن المقارفة هي الإثم والذنب، وبعضهم قال هي الجماع، ورجح العلامتان ابن حجر والألباني، ابن حجر في الفتح والألباني في أحكام الجنائز، أن المقصود بالمقارفة هو الجماع. فخلاصة المسألة لا ينزل المرأة قبرها من جامع ليلة أمس حتى ولو أدى الأمر أن ينزلها رجال من غير محارمها، والعلم عند الله تعالى. فإذا أردت أن تتوسع في المسألة فأنصحك أن ترجع للمجلد الثاني أو الثالث فتح الباري، ستجد فيه المسألة وكذلك في كتاب أحكام الجنائز، والعلم عند الله تعالى. أخ سيد فضل. أخ سيد عليكم السلام وبركاته.
أحبك في الله
يا أخي. ارفع صوتك يا الحبيب.
أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه. والله الصوت يروح يا أخي سيد.
يا فضيلة الشيخ
الصوت رايح تماما. تفضل الأخت شيماء تتفضل.
أنا أسأل حضرتك يا شيخ في النذر.
أيوة.
والدي كان نذر إن هو لما يشرب معين هيذبح شيء لله.
تمام.
كان عايز يعرف طريقة توجيهه يعني.
ما فيش، هو قال إن شفاني الله لا أذبحن بقرة لله. ربنا شفاه، يجيب البقرة بسم الله الله أكبر، الحلقوم والمريء والودجين، ويسلخها ويقطعها ويوزعها للفقراء والمساكين والمحتاجين. أين يوزعها؟ كاملة، ولا يأخذ منها شيئا البتة إلا إذا كان قد اشترط على ربه فقال سأذبح بقرة لله وآكل منها أنا وأسرتي مثلا. أين؟ أما إذا لم يشترط فيوزعها كاملة وهي نيئة غير مطهية أي غير مطبوخة، والعلم عند الله. نعم أخونا أحمد من سوريا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخنا.
الله يعافيك يا الحبيب.
عندي سؤال بعد إذنك.
هات.
الرشوة بالغصب يعني.
الرشوة بالغصب.
نعم يعني في بتجينا لجان بدنا نحن نرتشي مشان نرشي هون، حلال ولا حرام؟
حرام طبعا. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي، واللعن طيب معناه الطرد من رحمة الله، ولا يكون إلا على كبير من الكبائر.
طيب بعد إذنك أنا مثلا مسؤول عن عناصر.
إيه.
وإذا خالفوا مثلا بالأمر في بستوجب إنه نعاقبهم وعقوبة شديدة.
إيه.
وممكن إنه نحن ما نعاقبهم. بس إذا ما عاقبناهم بدهم يرجعوا مثلا يخالفوا مرة ومرتين وهيك، مش أنا يعني أنا ماني عم عاقبهم لشان الله سبحانه وتعالى.
نعم.
شو حرام ولا حلال
هالشيء؟ يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كذا قال رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمرني رئيسي بمعصية فلا أطيعه ولكن أكون لبقا ومحنكا ولطيفا ومهذبا ومؤدبا في الرد. أي نعم، والله يسترنا وإياكم. نعم نعم. طيب أخونا أخونا أحمد، أم أحمد اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أحمد
لو سمحت يا شيخ، أنا يعني
أيوة يا أم أحمد.
أيوة
اتفضلي.
أنا مطلقة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك
اتفضلي.
مطلقة.
أيوة.
فقدم لواحد يعني يتجوزني يعني.
أيوة كويس.
هو عندي أولاد كبار فمش عارفة أقول لهم يعني، فأنا اتجوزت مثلا قلت له وهبتك نفسي.
انت اتزوجت ولا لا؟ قلت له نعم. قلت له زوجتك نفسي؟
اه وهبتك نفسي عز الله ورسوله. وقال له انا قبلت، اخذت منه يعني حاجه فضاف يعني.
وتم ما يتم بين الزوجين يا ام احمد ولا لا؟
لا لا ما تمش. هو
يا ام احمد
نعم،
هذا زواج باطل باطل، وعليك يا اختاه ان تحضري الولي. فابوك موجود؟ أبوك موجود يبقى هو الولي، أبوك مش موجود يبقى جدك والد أبوك.
لا ولا جد ولا عم ولا خال.
طيب ابنك هو الولي. ابنك راجل ولا لا؟
اه ما اقدرش اقول لابني، ما انا من ورا ابني من خايفه زي ما تقول.
ما ينفعش الزواج يا اختاه. يا ام احمد.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثلاث مرات يا أختاه. فالكلام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، لا يجوز لهذا الرجل أن يمسك ولا أن يخلو بك البتة البتة ما دام لا يوجد ولي. أي نعم.
يعني مثلا 2 شهور يعني من غير ولي ما ينفعش؟
ما ينفعش يا اختي ابدا ابدا ابدا، ومن قال لك غير ذلك فهو مخطئ ايا كان اسمه او رسمه او شخصه. اي نعم. حياك الله. لبنى اتفضلي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك ايه، انا كانت حصلت مشكله بيني وبين زوجي وكده، فحلف عليا قال لي تبقي محرمه عليا وبعدين انت في حالك وانا في حالي.
لازم اسمع منه يا لبنى.
طب هو دلوقتي يعني عنده استعداد اللي هو يصالحني؟
هو بجوارك دلوقتي؟
لا.
هو قال لك انت محرم عليا بس؟
اه محرم عليا وانت في حالك وانا في حالي.
طيب اذا كان لم يحدث الا هذه الكلمه ويريدك يطعم 10 مساكين
بس كده يعني ما فيش مشكله يعني؟
لا هو لابد انه يتصل بي او بحد من اسيادنا العلماء، يعني مثلا في فتاوى الرحمه يوم السبت مثلا، يوم السبت يوم الاحد اي يوم تجد الساعه 6 على شاشه الرحمه فتاوى الرحمه ان شاء الله. لابد ان يتصل زوجك لنسمع منه ماذا قال لك، لنساله ماذا قال وماذا قصد، وبناء على سؤالنا وجوابه نجيبه ان شاء الله تعالى. هل سمعتي؟ اتفضلي يا امينه.
السلام عليكم ورحمه الله.
اتفضلي يا امينه.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ.
الله يحييك.
الله يخليك. دلوقتي فضيله الشيخ حضرتك قلت لازم الواحد يسافر بمحرم في العمره. صليت على رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
دلوقتي احنا فزنا برحله عمره وماشيين مع مشايخ وجاليه كبيره يعني. هل يجوز؟
لا يجوز. ان شاء الله يكون معاك 50 شيخ.
ها؟
لا يجوز ان شاء الله يكون معاك 50 شيخ. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر إلى عمرة أو حج أو سفر غير العمرة والحج إلا بمحرم. هي فوق 45 فوق 60 لابد من المحرم على الراجح من أقوال أهل العلم. وهذا الكلام الذي أقوله ليس تشددا ولا تعصبا ولا تزمتا ولا كلكعة، إنما هو دين ندين به لله ونريد الخير للأمة. نعم تفضل يا أخ عبد الجليل من إيطاليا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟ وحشني والله.
يا مرحبا ومربحا.
الله يخليك فضيلة الشيخ. أنا يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أقدم يعني شيء يعني كبير للإسلام.
واحب ان انا احفظ القران الكريم.
نعم.
اطلب من فضيلتك يعني توصف لي يعني منهج امشي عليه في حفظ القران. كل لما اجي احفظ القران ما بستمرش يعني في الحفظ يعني.
لابد ان تحفظ على يد شيخ متقن يا شيخ.
والله شيخ ما هو انت عارف ان احنا يعني مش موجودين مشايخ هنا فاهم حضرتك. فطبعا ان انا احب احفظ الشيخ القران يعني.
طيب انا انصح حضرتك ان انت تحفظ على يد الشيخ لان الشيخ هيصحح لك وهيشجعك وهيحرضك على الخير يعني. فالنصيحه انت تبحث عن شيخ من اهل السنه لتحفظ على يدي يكون متقنا للقران الكريم. نعم حياك الله.
شكرا
استاذ، جزاك الله. تفضل يا ام عبد الفتاح.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، الوقت اخويا كان مراته توفت وهو كان مستلف منها فلوس طلعها من ورثها.
يرجع الفلوس؟
يرجعها الوقت لمين؟
هو عنده عيال ولا ما عندوش؟
لا ما جابش منها اولاد.
ما جابش منها وهي ما خلفتش عيال قبل كده؟
لا ما خلفتش، هي كانت حامل وماتت وهي.
طيب خلاص، هو هيرث منها النصف. وهي عندها اخوان ولا ما عندهاش؟
عندها اخوات.
عندها اخوان. وابوها موجود؟
لا ابوها وامها متوفيين.
خلاص يبقى هو يرث النص واخوانها للذكر مثل حظ الانثيين.
يعني فما
اقترضه زوجها هيبقى كام مثلا؟ 1000 جنيه. ياخد منهم 500 وال500 يعطوهم للورثه ليقسموهم فيما بينهم للذكر مثل حظ الانثيين والله اعلم. اخونا عمر اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت والله حضرتك بخصوص الميراث برضه.
اتفضل.
سيادتك في 4 بنات.
وكان
ليهم عم.
4 بنات وايه؟
وليهم عمهم.
4 بنات وليهم عمهم.
عمهم توفى. ولا يوجد عنده زوجة ولا أولاد. ولكن يوجد عنده ابن أخ اللي هو ابن عمهم للبنات. فهل يرث نصيب عمه كله ولا البنات ترث في نصيب عمهم وهو يرث نصيب عمه؟
يعني الراجل مات
تمام،
ترك وراه ابن أخ واربع بنات إله من صلبه.
أولاد أخوه.
الأربع بنات أولاده ولا أولاد أخوه؟
لا أولاد أخوه.
الاربع بنات اولاده؟ اولاده هم
اولاد لا اولاد ابن الاخ.
لا انت بدك توحد ربك.
لا اله الا الله.
وتجمع كده. اي نعم.
حضرتك في 4 بنات.
واحد مات. وترك بارك الله فيه
4 بنات وزوجه.
4 بنات اولاده؟ وزوجه؟
ايوه.
خلاص الاربع بنات ياخدهم الثلثين. والزوجه تاخد التم والباقي لابن العم وسلامتك الله يسلمك.
طيب يعني
اي نعم خلص
يعني حضرتك المهم. البنات ما يرثوش بقى في عمهم.
الجواب هلك هالك وترك 4 بنات من صلبه. وزوجة وابن اخ. التقسيم يكون كالاتي: الاربع بنات الثلثان، الزوجة الثمن، الباقي لابن الاخ والله اعلم. خلص الموضوع. حياك الله. اخونا ياسر اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. يا شيخ والله انا حلفت على زوجتي قلت لها والله ما انت لازمني.
والله ايه؟
حلفت على زوجتي قلت لها والله انت مش لازمني.
طيب قصدت الطلاق يا ياسر؟
ها؟
قصدت الطلاق؟
كان تهديد والله وكان ساعه غضب وتهديد.
يعني ما قصدتش الطلاق؟
لا ما قصدتش الطلاق.
خلاص اطعم 10 مساكين.
ها يا باشا؟
اطعم 10 مساكين ولا يعد ذلك طلاقا. أم عمار اتفضلي. اتفضلي يا أم عمار.
أيوه السلام عليكم.
اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
في سورة الأعلى.
إيه؟
قوله في سورة الأعلى.
إيه؟
قوله تعالى: الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
نعم.
إيه عايزة معنى الآية يا شيخ.
طيب.
والسؤال الثاني في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة مش فاهمين. اللي هو كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ مش فاهمة معنى السؤال.
بتقولي إيه السؤال بيقول إيه؟
كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟
طيب يحياكم الله. طيب بارك الله فيكم. هنا يقول السائل قطعة أرض للتجارة. قطعة الأرض اشتراها، لما اشتراها كان نيته إنها للتجارة، فات عليها سنة، ينبغي أن يقومها ويخرج زكاتها. فاتت سنة ثانية يقومها. يعني ايه يقومها؟ يجيب يقول الأرض دي تساوي كام دلوقتي؟ هو اشتراها 100,000 جنيه، تساوي مثلا 200,000، هيطلع الزكاة على 200,000. السنة اللي بعديها صارت تساوي 250، يطلع الزكاة على 250 على كل 1025 جنيه. ثم بعد ذلك غير النية. غير النية ايه؟ قال انا سأبني بيتا عليها او دكاكين. من لحظة تغيير النية ليس عليه زكاة فيها. يبقى من اشترى قطعة ارض وكان ذلك بنية التجارة فهذه تدخل عليها، يدخل فيها تجارة العروض، زكاة التجارة والعروض، يخرج الزكاة في كل عام. اي نعم. ها ام سارة من تونس، تفضل.
ايه السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
الله يبارك فيك. في سؤال لو سمحت.
تفضلي.
في امرأة يعني سوت عملية فطلبوا منها مبلغ.
امرأة ايه؟
سوت عملية يعني.
ايوه كويس.
ايه فطلبوا منها مبلغ كبير فقسموه الابناء الكل يعني، فكل واحد يعني ادى لعليه يعني. ففي واحدة منهم البنت ادت لعليها والمبلغ وراضية تدي حتى أكثر من اللي عليها، بس هما طالبين شيك ضمان للباقي لأنه المبلغ لو ما يتدفعش كامل بنضع شيك ضمان، فهي مش عايزة مشاكل لا مع زوجها ولا مع أخواتها لأنها مش ضامنة إلا نفسها يعني. فهي مش ضامنة أنهم سيأدوا عليها المبلغ الباقي فهي رفضت. فأنا خائفة، فهي أنا خائفة عشان المرأة اللي عملت العملية أمها يعني، فهي خايفة من العقوق وكده، فهل عليها اسم لو رفضت ما تعطيش الشيك يعني، رفضت أعطاء الشيك بس أعطت المبلغ اللي عليها يعني. فهي عارفين من قبل يعني، عارفين أنها لا يعني ترفض ولا تقبل الشيكات.
يا أختي يا أختي شكرا. الواجب على زوجها أن يقيم لها العملية الجراحية ويدفع فلوسها. أي نعم. وبنتها هذه المتزوجة لا يجب عليها ذلك، وإن كانت غير متزوجة ومعها مال وتريد أن تساعد أمها فهي مأجورة مثابة. لكن السؤال الآن، امرأة متزوجة وتريد أن تجري عملية جراحية، من الذي ينبغي عليها أن يقيم لها هذه العملية؟ زوجها مسؤول عن مطعمها ومشربها وملبسها ومسكنها ومركبها وعلاجها. فإن كان فقيرا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أبوها عليها أن يساعد، أخوها وأخوها يساعد ليس إلزاما وإنما ندبا واستحبابا. أي نعم. ولن تعدم خير إن شاء الله. أخونا إبراهيم تفضل، بس أنا عندي مجموعة من الأسئلة أيضا. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك أخ إبراهيم.
هل يجوز الابن أن يغسل والدته مع هو شقيقات البنات إذا لم يوجد مغسلة؟
الجواب لا ثم لا. لا يجوز لرجل أن يغسل امرأة أبدا إلا الزوجان. الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، هذه هي الحالة الوحيدة. أما الرجل يغسل أمه أو عمته أو خالته أو بنته لا يجوز إلا إذا كانت البنت جارية يعني دون السابعة من عمرها، والله أعلم في هذا. أخونا محمود تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
إيش حال المستحب إزالته عند الرجال؟
إيه؟
الشعر المستحب إزالته للرجالة.
مش تاني يا محمود.
الشعر المستحب إزالته.
الشعر اللي شعر العانة وشعر الإبطين واجب إزالته. شعر العانة عند الرجال والنساء وشعر الإبطين عند الرجال والنساء لا يجوز أن يزيد عن 40 يوما، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس موقوفا عليه وله حكم المرفوع. وقت لنا لا يزيد عن 40، والله أعلم. حياك الله. طيب، فهذا يقول إن والده ابتلي بمرض الكبد عافانا الله وإياكم، وكان يفطر في شهر رمضان وقد مات. طبعا هذا الرجل الذي كان عاجزا عن صيام شهر رمضان وأفطر كان ينبغي عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينة، فإذا كان قد أطعم عن كل يوم مسكينة فالحمد لله، وإذا كان لم يطعم فعليكم الآن أن تطعموا عنه. له تركة. قبل رقم واحد ماذا يؤخذ من التركة؟ يؤخذ ما يغسل به وما يكفن به وما يدفن به. طب رقم اثنين، نأخذ من هذه التركة الكفارات والديون، فهذه الكفارات دين لله عز وجل، نأخذها من التركة، وما بعد ذلك نسد الديون، وما بعد ذلك ننفذ الوصية، وما بعد ذلك تقسم التركة، والله أعلم. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ إذن من أفطر في نهار رمضان لمرض ألم به كالكبد عافاني الله وإياكم وعجز عن الصيام فهذه له رخصة أن يفطر. واحد. اثنين، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينة. ثلاثة، إذا مات ولم يطعم فعلينا أن نطعم عنه. أربعة، يؤخذ هذا من تركته. خمسة، إذا كان ليس له تركة يعني ما عندوش فلوس ولا أرض ولا عقارات ولا أي حاجة وساكن شقة بالإيجار، فعلى أولادي أن يطعموا عنه، نسأل الله أن يأجرهم على ذلك، والعلم عند الله. طيب، أي يعني صلاة السنة في صلاة الصبح يقرأ فيها الكافرون والإخلاص، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. طيب وفي سنة المغرب البعدية أيضا الكافرون والإخلاص. طيب وفي السنن الأخرى يقرأ ما تيسر، أما في الوتر في الركعة الأولى الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، وأحيانا نضيف إلى الإخلاص المعوذتين، والله أعلم. وبقية السنن ما تيسر قراءته فيها، والله أعلم. اللهم أجرنا من النار سبعا، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار سبعا بعد الفجر وبعد المغرب. هل ورد ذلك؟ لم يثبت هذا بأسانيد صحيحة، يعني هذا موجود لكن بأسانيد لا تصح. أي نعم. هل الأخت من الأخوات تقول أن أحيانا أفعل بعض الأعمال الصالحة أو الطيبة والناس يمدحونني في وجهي فأشعر بشيء من الفرح؟ يا أختا، تلك عاجل بشرى المؤمن، فما دمت عملت العمل ولا تقصدين به إلا وجه الله تبارك وتعالى، فأتى من يدعو لك أو يمدحك، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه عاجل بشرى المؤمن، والعلم عند الله. أي نعم. أما إذا شعرت بشيء من الفرح فأرى أن تستغفر الله تبارك وتعالى. طيب، واحدة بتلبس عباية طبقتين لأنها خفيفة، أنا أقول يا أختاه تخلصي من العباءة الخفيفة وارتدي عباءة سميكة من طبقة واحدة لا تشف ولا تصف. أي نعم، وتكون واسعة وقد وصلت إلى الأرض بارك الله فيك. أي نعم، هذا الذي ينبغي. ثم ماذا؟ وضع الصور على الحائط لا يجوز. كل صورة حيوان أو إنسان لا يجوز تعليقها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا في الصحيح، في صحيح مسلم. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. ورضي الله عن ابن عباس حيث قال وإن كنت ولا بد فاعلا فاصنع ما لا روح فيه، يعني صورة فيلا، صورة أشجار، صورة بحر نهر إلى غير ذلك. أما إنسان حيوان كذا هذا لا يجوز تعليقه، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصورة أبيك اللي أنت معلقها في الصالون، وصورة والدتك اللي أنت معلقها في الأنتريه، وصورتك أنت والزوجة ليلة الزفاف وهي في أبهى صورة متبرجة ومتمكيجة، أزل هذه الصور حتى تدخل الملائكة بيتك. نعم، واحد يقول ده صورة نص، ده لها ظل، ده منها الظل، لا لها ظل ولا منها الظل، شيل بارك الله فيك، نسأل الله أن يزيل عنك السوء. نعم. طيب عند جماع الزوج لزوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا به حتى لا يستمتع الشيطان بزوجتك. إذا تركت هذا الدعاء هذا الدعاء النبوي استمتع الشيطان بزوجتك عياذا بالله، فعليك بارك الله فيك ألا تنسى هذا الدعاء. وبعدين الولد اللي مجرد ما ينزل ده بتأذن في أذنه هذا يفر الشيطان. والآذان في الأذن اليمنى حسنه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وإن كان ضعفه الشيخ الألباني لكن الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم حسنوه. وإذا حنكت بالطمر وحلقت راسه في اليوم السابع وسميته اسما طيبا وعققت عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه وجمعت الناس على العقيقة يطعموها أو وزعتها، كل هذا من أسباب جلب البركة. نسأل الله الشفاء والعافية. نعم، لكن بارك الله فيك قضية ان انت تجيب الهون والدق تسمع كلام امك وتسمعش كلام ابوك، وتجيب ورقة وابرة وتقولي ألع عينيهم بصوابع رجليهم اللي ما يصلوا على النبي، وعين المرأة فيها شرشرة وعين البت فيها خشت، هذا من كلام العجائز. وإنما الوارد أولا أن تؤذن في أذنه اليمنى، ثانيا تحنكه بالتمر، ثالثا تسميه اسما طيبا وأحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، رابعا تحلق شعره في اليوم السابع وتختنه إن كان ذكرا، أما إن كان أنثى حينما تكبر يكون عندها 7 سنين 8 سنين تختنها. أين خامسا أو سادسا تعق عنه في اليوم السابع أو 24 أو 21. وبعض العلماء ضعف الحديث ولكن العلامة الألباني يحسنه. أي نعم، فيعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه بارك الله فيكم. أي نعم، هذا المطلوب بارك الله فيكم. وما تبقى من أسئلة نجيب عنها في لقاء قادم إذا قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة طائفين حولها متقربين إلى الله عز وجل، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.
تشاهدون بعد قليل برنامج اللؤلؤ والمرجان لفضيلة الشيخ أمين الأنصار.